من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في العصير العنبي المغلي، والعصير العنبي كما ذكرنا في ذيل الدرس الماضي هو الذي يؤخذ من داخل حبات العنب، لا أن العنب يلقى في الماء بعد ذلك يسمى هذا العصير بالعصير العنبي، بمعنى أن العنب إذا عصرت فما يخرج من داخله هو ما يسمى بالعصير العنبي. العصير العنبي المصنف حفظه الله يذكر فيه بحثين: البحث الأول ما يتعلق بالبحث التكليفي، والبحث الثاني فيما يتعلق بالبحث الوضعي. فإذا عندنا بحثان: بحث تكليفي أنه هل يحرم أو لا يحرم شرب العصير العنبي، والبحث الثاني من ناحية أن العصير العنبي المغلي هل نحكم عليه بالطهارة أو نحكم عليه بالنجاسة. نأتي إلى البحث الأول، وأنه بالنسبة إلى العصير العنبي إذا غلى العصير العنبي هل يحرم أو لا يحرم، هل يكون شربه حرام أو لا يكون شربه حرام. طبعا المصنف حفظه الله يذكر أنه بالنسبة إلى العصير العنبي من ناحية حرمة الشرب باعتبار أنه مسكر، يقول لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ماذا؟ في ثبوت الحكم التكليفي من ناحية حرمة الشرب. ولكن المصنف يقيد هذه الحرمة بقوله في الجملة، يعني الحرمة تكون ثابتة في الجملة، بمعنى أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى هذا العصير العنبي أنه إذا غلى بالنار حصرا، إذا غلى تحت الشمس مثلا، هل يكون الحكم واحدا؟ يطهر مثلا بذهاب ثلثيه تحت النار مثلا أو تحت الشمس مثلا، وهكذا. إذن هذه التفاصيل سوف تأتينا. المهم هو ماذا أخوان؟ المهم أن العصير إذا غلى يحرم أو لا يحرم. يقول المصنف لا إشكال ولا ريب في حرمة العصير العنبي فيما إذا ماذا؟ فيما إذا غلى. المهم هو ماذا؟ المهم ما هو المستند على أن العصير العنبي إذا غلى يكون شربه ماذا؟ يكون شربه حراما. يذكر المصنف صحيحة لعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، نقراها من الكتاب أخوان، يقول: كل عصير أصابته النار، أصابته ماذا؟ النار، فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فهنا عندما نأتي ونقف على هذه الرواية نجد أن الإمام علق الحرمة على ماذا؟ على إصابة النار فقط، على إصابة النار فقط. المصنف يقول: أنا رأيي أن العصير العنبي بمجرد أن يغلي، مجرد الغليان كافي لثبوت ماذا؟ كافي لثبوت الحرمة. إذن الحرمة تكون متوقفة على ثبوت ماذا؟ على ثبوت الغليان فقط. بمجرد أن يغلي يكون حكمه ماذا؟ يكون حكمه الحرمة. ولكن بالنسبة إلى السيد بحر علوم، سيد مهدي بحر علوم وأستاذه الوحيد البهبهاني، ذهب لا أنه الغليان لوحده لا يكفي، بل لا بد من الغليان وثبوت ماذا؟ وثبوت الإسكار. يعني كما أن قلويات، كما أن الغليان يتحقق يلازم الغليان، هو تحقق ماذا؟ تحقق الإسكار. إذن لم يعلق الحرمة على مجرد ماذا؟ على مجرد الغليان، بل الحرمة تكون ثابتة فيما إذا تحقق الغليان ويتحقق لازم الغليان وهو ماذا؟ وهو الإسكار. فإذا ثبوت الإسكار للعصير العنبي بعد الغليان بسبب وجود ملازمة بين الغليان وبين ماذا؟ وبين الإسكار، بمعنى أن الغليان إذا تحقق لازمه يتحقق ماذا؟ يتحقق كذلك. فهنا بعد قل وياي، إذن الغليان لوحده يكون كافيا كما قال المصنف؟
نعم
على رأيهم بعد مو كافي، أما المصنف ذهب علما زين. هسه أنتم برأيكم، رأي العلمين لو رأي المصنف يكون صحيحا، ولماذا؟ نقول الدليل حكم بالحرمة بمجرد ماذا؟ واضح كلام الإمام، يقول كل عصير أصابته النار فهو حرام. إذن الإمام ما علق الحرمة على ماذا؟ على الإسكار، حتى لو كانت هناك ملازمة، حتى لو كانت هناك ماذا؟ ملازمة، لا تتوقف الحرمة على تحقق ماذا؟ على تحقق الإسكار. طبعا أكو فد شيء ناخذه في ذيل الدرس اليوم، هم يعتبر رد على من؟ رد على العلمين، على الوحيد وعلى تلميذه السيد بحر العلوم. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. يقول
حسب الرواية، يقول كل عصير أصابته النار
سهلة أو لم يعني، لا واضح
حسب الرواية
فهو حرام حتى يذهب ثلثاء كل عصير. صبرا راح يجينا هذا. ولا إشكال في حرمته بالغليان في الجملة إلى أن يذهب ثلثاء فيحل آنذاك لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاء ويبقى ثلثه وغيرها، وغير صحيحة عبد الله بن سنان. ومقتضى الإطلاق، ومقتضى الإطلاق إطلاق من؟ إطلاق الرواية، ما قيدت أن الغليان مع الإسكار. ومقتضى الإطلاق إناطة الحرمة بالغليان وحده، وإن ذهب بعض إلى الملازمة بين الغليان والإسكار، لكننا نتمسك بإطلاق الرواية ونقول بالنسبة إلى هذه الرواية من الواضح أنها لا تشير إلى ماذا؟ لا تشير إلى الإسكار، وإنما علقت الحرمة على الغليان. يقول المصنف ولا خلاف في حرمته في الجملة، في الجملة يقول وإنما الخلاف في بعض الجهات. إذن من ناحية الحرمة ثابتة، نعم نختلف في بعض الجهات. قبل لا ننتقل إلى الجهات، نأتي إلى سند هذه الرواية، رواية عبد الله بن سنان. هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب الكافي في الجزء السادس في صفحة 419 الحديث الأول. يقول الشيخ الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الإمام سلام الله تعالى عليه. هذا السند لا يوجد فيه إشكال من ناحية وثاقة علي بن إبراهيم، من ناحية وثاقة الحسن بن محبوب، المراد من ابن محبوب هو الحسن، وكذلك عبد الله بن سنان. نعم الإشكال في إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم أول من نقل أحاديث الكوفيين إلى القميين هو إبراهيم ابن هاشم، ولكن إبراهيم ابن هاشم لا يوجد نص صريح على توثيقه. ذكره السيد الخوئي رحمه الله في الجزء الأول صفحة 289. يقول النجاشي إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوفي انتقل إلى قم. قال أبو عمرو الكشي تلميذ يونس ابن عبد الرحمن، يعني إبراهيم تلميذ من؟ يونس ابن عبد الرحمن، من أصحاب الرضا عليه السلام، وهذا قول الكشي وفيه نظر. وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو، يعني إبراهيم ابن هاشم، له كتب يذكرها الشيخ النجاشي. بعد ذلك يقول الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: إبراهيم ابن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام، والذي أعرف من كتبه كتاب النوادر وكتاب القضايا إلى آخره. وعده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وقال تلميذ يونس ابن عبد الرحمن. روى عن ابن أبي عمير وروى عنه ابنه علي في كتاب كامل الزيارات. يقول السيد الخوئي رحمه الله: المهم هو ماذا؟ المهم أن نقول أن الكشي عد إبراهيم ابن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام. هاي مو شوية غريبة؟ لأن هو ابنه أستاذ من؟ أستاذ الشيخ الكليمي علي ابن إبراهيم، أستاذ الشيخ الكليمي. زين، فجد أكو مسافة بين الشيخ الكليمي وبين الإمام الرضا وهواية. يقول أن الكشي عد إبراهيم ابن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام، وقال إنه تلميذ يونس ابن عبد الرحمن، وتبعه على ذلك الشيخ في رجاله، وقد تنظر النجاشي في ذلك كما مر. أقول سيد الخوي يقول: تنظر النجاشي في محله، بل لا يبعد دعوى الجزم بعدم صحة ما ذكر ما ذكره الكشي والشيخ. طبعا أنتم تعلمون أن الشيخ الطوسي متأثر بمن؟ ها؟ يهو؟ لا متأثر بالكشي، مو هو اللي اختصر كتاب الكشي وسماه اختيار معرفة الرجال. فالآن بلا ريب أكو اشتباه عند الكشي، نفس الاشتباه وين صار؟ عند الشيخ الطوسي. والوجه في ذلك أن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته، حتى أنه لا يوجد في الرواة على اختلاف طبقاتهم من يدانيه في ذلك، يعني كان كثير الرواية، وقد روى عن مشايخ كثيرة يبلغ عددهم زهاء 160 شيخا، ومع ذلك لم توجد له ولا رواية واحدة عن الرضا عليه السلام، فكيف أصبح من أصحابه؟ زين، بلا واسطة ولا عن يونس، وكيف يمكن أن يكون إبراهيم ابن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام وتلميذ يونس، ومع ذلك لم يروي عنهما؟ نعم، لا منافاة في لقائه الرضا عليه السلام كما ذكره الأصحاب، نعم التقى معه، لكنه ومن الغريب أن الشيخ لم يذكره في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، مع أنه أدركه وروى عنه، أدركه وروى عنه، مع أنه لم يعده في أصحاب الإمام الجواد في كتاب الرجال. اشتباهات يعني هذه. العلامة في كتاب الخلاصة يقول: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول روايته. من هذا؟ كلام العلامة يؤخذ به؟
لا
صحيح. لماذا؟ ها؟
من المتأخرين.
زين، وإذا كان من المتأخرين شلون يعني حدس؟ كلامك صحيح حدس، بس شلون حدس؟ ها أخوان، شلون صار قول المتأخرين حدسيا؟ باعتبار أن كل الكتب التي لها ذكر لأحوال الرجال بعد استنفذت وين؟ عند قبل العلامة، شيخ الطوسي، شيخ النجاشي، كذا كذا. فيجي الشيخ العلامة يذكر الآراء التي ذكرها الطوسي، ذكرها ابن الغبائري، التي ذكرها النجاشي، ويعمل نظره، فيبقى يقارن مثلا بين قول الشيخ الطوسي، بين قول الشيخ النجاشي، بين قول البرقي، بين قول ابن الغبائري، ويرجح ما يراه مناسبا بنظره. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول: لعله توجد قرائن تدل على توثيق الراوي، أكو قرائن تدل على ماذا؟ على توثيق الراوي. نقول القرائن كانت موجودة في عصر النجاشي، مسألة هواي مهمة أخوان، كانت القرائن على توثيق الراوي موجودة في عصر الشيخ النجاشي، في عصر الشيخ الطوسي، في عصر ابن الغبائري، في عصر البرقي. هذه القرائن مع الزمن تبقى لو تنتفي؟
تنتفي.
عندما وصل إلى العلامة لا توجد لديه قرائن يقوم بإعمالها لأجل توثيق من؟ لأجل توثيق مثلا الراوي الفلاني أو الراوي أو يضعف الراوي الفلاني. إذن القرائن التي تدل حتى على التوثيقات العامة، هذه القرائن قد انتفت أو انتهت أو نقول استوعبت قبل العلامة، فبعد ما كفت شيء بيد العلامة من خلاله يقدر يوثق أو يضعف من خلال ما وصل إليه من المصادر، وإنما كل المصادر ماذا؟ استنفذت كلها، صارت في كتب متقدمة على كتب العلامة. إذن العلامة عندما وصل العلم إلى عصر العلامة بعد عنده مادة علمية يقدر يجيب لنا إياها في شيء جديد لم يذكره المتقدمون، ما عنده. فإذا كل اللي عمله العلامة شو يكون؟ يكون حدس. ملاحظة مهمة واضحة صارت. زين، السيد الخوئي رحمه الله يقول لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم، ويدل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات، وقد تقدم ذكر ذلك في زين. شنو رأيكم هذا الكلام؟
مبنى على أنه الورد أسماهم في تفسير
القمة.
نعم كلهم ثقات.
هذا شنو نقبل به لو مردود؟ مردود بلا ريب، مردود بلا ريب، مردود. السيد الخوئي عنده قضيتين، قضية كامل الزيارات وقضية تفسير علي بن إبراهيم القمي. كامل الزيارات في نهاية حياته العلمية استدرك وقال المراد من الشيوخ هم المباشرين فقط، كان بنظره وكل المشايخ الزين. تفسير علي بن إبراهيم فيه كلام طويل وعريض، أصلا هي هذه الديباجة التي ذكرها علي بن إبراهيم أنه أنا لا أروي إلا عن الثقات، هذه لا يعلم أنها من علي بن إبراهيم، واضح. فهذا الكلام بلا ريب من السيد الخوئي لا يمكن قبوله. المهم في توثيقه هو قول السيد ابن طاووس، جمال الدين أحمد ابن طاووس. السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكر رواية عن آمال الصدوق في سندها إبراهيم ابن هاشم، قال ابن طاووس ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، ورواة الحديث ثقات بالاتفاق. هذا ذكره في فلاح السائل. من نرجع إلى كتاب فلاح السائل، أكو رواية يقول ابن طاووس كل رواة هذه الرواية شنو؟ ثقات، وثقات بالاتفاق، يعني يوجد إجماع على توثيقهم. من ضمن الرواة من هو؟ إبراهيم ابن هاشم. إبراهيم ابن هاشم، إذن يوجد اتفاق، يوجد إجماع على ماذا؟ يوجد إجماع على وثاقته. سؤال والجواب عليكم، إحنا بالإجماع نؤمن بحجيته لو ما نؤمن بحجيته؟
لأنه
شرط مطلق. ها؟ لا تستعجل بالجواب. ها أخوان، الإجماع متى يكون حجة؟ الإجماع
كان بين المتقدمين.
أي
ما يستمر
وجود بدلك سند
ولا؟
لا.
شوف كل اللي ثابت بذهنكم الإجماع الفقهي، صح ولا مو صحيح؟ هذا إجماع فقهي. ها؟ هذا مو إجماع فقهي. زين، الآن إحنا من نجي إلى جمال الدين أحمد ابن طاووس. جمال الدين أحمد بن طاووس عاش في الفترة البرزخية بين المتقدمين وبين المتأخرين، العلامة وابن داود متأخرين. بالنسبة إلى ما قبل ابن طاووس هذول المتقدمين. الآن هذا الإجماع على موضوع خارجي، إجماع على موضوع خارجي. الآن ابن طاووس نحكم بتدينه، بعلمه، بورعه، بتقواه، بحرصه على الدين. الآن هو يدعي بوجود اتفاق على وثاقة من؟ على وثاقة إبراهيم. إذن أحد المتقدمين على ابن طاووس وثق إبراهيم لو ما وثق إبراهيم؟ وثق إبراهيم. واحد منهم اللي قبل ابن طاووس، إذا واحد من عندهم وثق ابن إبراهيم، إبراهيم ابن هاشم، بعد تكون التوثيق ثابت لو مو ثابت؟ فضلا إذا كانوا اثنين، إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا أربعة، فإذن هو يدعي الاتفاق. إذن هنا اتفاق على موضوع خارجي، اتفاق على وثاقة. فإذن هنا هاي المسألة هواي مهمة أخوان. هذا الاتفاق صحيح منقول، لا تقول لي هذا إجماع منقول، وإحنا أخذنا بالأصول أن الإجماع المنقول لا حجية له كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله. لا، هذا الإجماع على موضوع خارج يقول يا بترى علماءنا اتفقوا على وثاقة إبراهيم ابن هاشم. زين، إحنا واحد يكفينا، واحد من المتقدمين إذا وثق إبراهيم ابن هاشم بهالحالة نقول بلا ريب نحكم بمن؟ نحكم بوثاقته. الأمر الآخر أنه أول من نشره حديث الكوفيين بقم، والقميون قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، فلو كان فيه شائبة الغمز في إبراهيم ابن هاشم لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه وقبول قوله. إذن مع إيماننا بأن أهل قم كانوا متشددين في قبول الرواية وقد قبلوا برواية إبراهيم ابن هاشم، هذا أمارة على شنو؟ أمارة على قبول على قبول روايته. لا أمارة على قبول روايته مو على الوثاقة. وقبول روايته صبرا قد يكون كاشفا عن وثاقته. هسه بالنتيجة روايته مقبولة لما مقبولة؟
مقبولة.
شو نسوي إحنا بوثاقته؟ المهم أن روايته انقبلت عند المتقدمين لما قبلت. وإذن علماء أهل قوم قبلوا برواياتي، وهذا كافي على ماذا؟ كافي على أن نأخذ برواياتي. إذن الأخذ برواياته وأنها مقبولة نأخذه من القميين، توثيقه نأخذه من فلاح السائل لابن طاووس. ولذلك يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم ابن هاشم. طبعا أكو مسلك عند القدماء، هسه ما أدري قبلوه ما تقبلوه، هذا يبقى مبنائي، أنه الأعلام يحتاجون إلى توثيق. ها؟ أعلام المذهب. هسه في اليوم إحنا قرأنا أنه الشيخ المفيد ثقة، أو أن مثلا السيد الخوئي ثقة، هم قرأنا هيجي؟ ما نقرأ هيجي، لأن هذول ما يحتاجون علما، ما يحتاجون إلى توثيق. فكذلك إبراهيم ابن هاشم ما يحتاج إلى توثيق، يعني نص على توثيقه لا حاجة إليه، لأن هو إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم إذن لا يحتاج. إذا بنينا على هذا المبنى، الآن مثلا زرارة يحتاج إلى توثيق؟ ها؟ ما يحتاج. هذول أعلام المذهب، هذول الأساطين. فهذا المبنى البعض والبعض لا يقبل به. زين، الآن نأتي إلى ما ذكره المصنف. إذن هذه الرواية كما يقول المصنف هي صحيحة. المصنف يقول بعد ذلك: ولا خلاف في حرمة العصير العنب إذا غلى، وإنما الخلاف في بعض الجهات. الآن المصنف يبدأ ببيان لنا ما هو المراد من قوله في الجملة، يذكر لنا شاهدين أو ثلاث شواهد للمراد في الجملة. الآن نحن ذكرنا أخوان أن العصير إذا غلى، أن العصير إذا غلى يحرم، ولكن العصير إذا غلى من الواضح أن أبرز مصادق الغليان بما يكون بالنار. فإذا غلى بالنار بعد واضح يكون ماذا؟ يكون حراما. إذا ذهب ثلثاه بالنار إذن يكون ماذا؟ يكون حلالا. إذن لابد أن نقول أن مراد الإمام عليه السلام في الرواية المصداق الأكمل للغليان، وين يكون الغليان؟ تحت من؟ تحت النار أو على النار. إذن بناء على هذا الكلام، إذا وجدنا عصيرا عنبيا واضح بالعراق وبتموز وتحت الشمس، يغلي لا ما يغلي؟ ها؟ بلا ري. لا يغلي. هسه راح نجي نفسر الغليان والنشيش. يغلي زين، إذا غلى وإذا ذهب هم ثلثا كله تحت الشمس. هنا أنا في الحالة غلى العصير العنبي تحت الشمس، شنو رأيك شيخ محمد؟ يحل لو يبقى حرام؟ يعني يصدق عنوان الغليان المأخوذ في الروايات؟ لو ما يصدق عنوان الغليان المأخوذ في الروايات، شيخ إبراهيم قولاني في المسألة. القول الأول أنه لا يحرم، لا يحل بمجرد أن غلى ماذا؟ لا يحل، بل حتى لو ذهب ثلثاه هم لا يحل. الرواية ايش قالت مال ابن سنان؟ إذا غلى، صبرا شوي اصبر لي، إذا غلى فقد حرم ويحل إذا ذهب ثلثا، صح لو صحيح؟ الآن القول الأول يقول العصير العنبي إذا غلى يحرم ولا يحل حتى لو ذهب ثلثا، المن هذا القول؟ هذا القول لفتح الله شيخ الشريعة الأصفهاني، يقول بالنسبة إلى العصير العنبي، العصير العنبي نحن ألم نقل أن العصير بل كل مسكر يكون حراما؟ كل مسكر يكون حرام. الإسكار ما هو؟ الإسكار معنى وجود مادة الكحول في هذا العصير أو في الخمر، هي التي تجعل، قولوا ياي، هي التي تجعل الشراب الفلاني محرما ومسكرا. يقول شيخ الشريعة الأصفهاني من أبرز مصاديق صنع الخمر أن يوضع العصير العنبي تحت الشمس، وإذا بدأ الغليان التدريجي، مو الغليان السريع، لا، الغليان ماذا؟ التدريجي. إذا تدرج بالغليان، مو مثل النار، النار أكو صعود بالحرارة شنو؟ سريع. أما تحت الشمس يصير صعود المن؟ تدريجي للحرارة. هذا الصعود التدريجي للحرارة هو الذي يفرز مادة الكحول. أما إذا بصورة سريعة، ما راح يفرز، لا ما راح يفرز مادة الكحول. بمعنى أن الفاكهة مثلا أو أن المأكولات والخضروات التي تشتمل على السكريات إذا تعرضت إلى الشمس بصورة تدريجية، هذه السكريات راح تولد مادة الإسكار اللي هو الكحول. فإذا هذا التدرج بالحرارة راح شي يولد كحول. فشي يقول شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله؟ يقول بعد هذا مو عصير عنبي، هذا صار خمر، هذا صار خمر، مو عصير عنبي غلا فإذا غلا يطهر أو يكون حلالا شربه إذا ذهب ثلثا. لا، أصلا تحول من عصير عنبي إلى شنو؟ إلى خمر. والخمر بعد يطهر بذهاب الثلثين لو إلا بالتخليل، إلا بالتخليل. قدرت أوضح الفكرة شيخ إبراهيم؟ فإذا شيخ الشريعة بعد بناء على هذا الكلام، الظاهر أن شيخ الشريعة يبني على ماذا؟ يبني على أن الغليان يتحقق بالشمس، وإذا غلا تحول إلى خمر، بعد يحافظ على عنوان العصير العنبي لو صار خمر. زين، بعد وين الروح؟ الروح العنوان الخمر، الروح هناك نشوف الخمر متى يحل شربه؟ إذا ماذا؟ إذا تخل لا إذا تخلل بالتخليل الخمر يكون حلالا. فإذا بناء على هذا الكلام شيخ الشريعة لاحظ أن العصير إذا غلا تحت الشمس يتحول إلى خمر. زين، قبل شوية بعد هذا الجواب عليكم قلت لكم راح يجينا الشيخ الوحيد والسيد مهدي بحر العلوم إيش قالوا؟ ذكروني بقوله.
يحرم بالغليان والإسكار.
أي؟
يعني باللازم والملزم. إذا غلا صار مسكر.
إذن يتبين أن ما ذهب إليه العلمان ليس بصحيح. هم ايش قالوا؟ قالوا العصير العنبي يكون حراما متى ما غلا ولازمه الإسكار. نقول لهم يا بتر بالغليان ماكو إسكار، بالغليان ماكو إسكار، وإنما الإسكار وين يتحقق؟ تحت الشمس، لأن الغليان إعطاء الحرارة السريعة لمن؟ للعصير. فما صارت فترة، ما صارت فترة زمنية للعصير العنبي أنه تنفرز في داخل مادة الكحول اللي هي مادة الإسكار. فإذن يتبين أن ما ذهب إليه العلمان بعد صحيح لو مو صحيح. ولذلك قلنا أن رأي المصنف هو الصحيح، لأن الرواية علقت الحرمة على ماذا؟ على مجرد الغليان، على مجرد الغليان. ونقول للعلمين الوحيد وبحر العلوم، نقول لهم لو تولدت مادة الإسكار بالنسبة إلى العصير العنب راح يصير خمر. فإذا أنتم تتفقون مع شيخ الشريعة أنه لابد أن يكون شنو؟ التحلل يكون بالتخليل. إذا يتبين أن العلمين يذهبان إلى هذا القول، يقولون إذا ذهب ثلثا، ها؟ إذن يوجد على رأيهم يوجد إسكار، لكنهم لا يقولون بما، لا يقولون بالتخليل، وإنما يذهبان إلى من؟ إلى ذهاب الثلثين. واضح أنه أكو تناقض أو اشتباه في كلام العلمين. زين، نقرأ هذا المقدار أخوان. ولا خلاف في حرمته، في حرمة العصير العنبي إذا غلا. ما إذا غلا بغير النار ما هو الحكم؟ كحرارة الشمس أو نحوها، نحوها مثل من؟ مثل فرن، فرن بس مو نار، يعني مو نار من جوة، لا أفران هيت، لا الهيتر نار، لا الهيت هاي حرارة، يعني بين قوسين الحرارة السريعة والحرارة البطيئة. يقول حتى يذهب ثلثاه، فهل يحل بذلك؟ ذهب بعض منهم شيخ الشريعة الأصفهاني إلى العدم، إلى عدم ماذا؟ الحلية، وأنه لا يحل إلا بالتخليل، بدعوى أن العصير لو غلا بنفسه لصار مسكرا بل خمرا، بل هذا اللي ينفعنا تقريب الاستدلال على ما ذكره، لأن مادة الإسكار وهي الكحول لا تظهر بالغليان، لا تظهر بالغليان بالنار، بل تظهر تدريجيا في حالة تصاعد درجة الحرارة، حرارة العصير ببطء، وذلك يتحقق في حالة غليان العصير بغير النار. وما دام يصير خمرا فلا يحل إلا لحلية المسكر بمن؟ بالتخليل. فإذا يتبين بعد هذا القول الأول. القول الثاني شو يقول؟ القول الثاني، هذا القول الأول إنه لا يحل، يعني إذا غلا تحت الشمس يكون ماذا؟ يكون حراما، يعني حال حال من حال النار. القول الثاني اللي ما ذكر المصنف أنه ماذا؟ أنه يحل، لأن الروايات ماذا ذكرت؟ النار. فنتمسك بماذا؟ فنتمسك بإطلاق النص على أنه أشار إلى النار لا إلى كل حرارة. هذا البحث الأول. البحث الثاني، طبعا تعرفون شيخ الشريحة من أعلام المذهب، وشيخ الشريعة من أعلام القرن الرابع عشر الهجري، ولد في أصفهان سنة 1266 وتوفي 1339. طبعا هو من تلاميذه، بل من أبرز تلاميذه آغا بزرق الطهراني، ومن تلاميذه السيد عبد الهادي الشيرازي، وأصبحت له المرجعية بعد وفاة السيد اليزدي صاحب كتاب العروة، فصار المرجع في النجف. وبعد وفاة محمد تقي الشيرازي في سامراء أصبح المرجع الأعلى للطائفة، وطبعا له مشاركات دينية واسعة وله مشاركات سياسية واسعة في ثورة العشرين. المهم، مما يذكر كذلك بالنسبة إلى الخمر أنه إذا غلى غلى، زين إذا ذهب ثلثاه بغير النار، إذا ذهب ثلثاه بغير النار، فهنا ماذا نقول؟ إذا ذهب ثلثاه بغير النار يطهر لو ما يطهر، يحل لو ما يحل، ها أخوان؟ هم يقول المصنف ماذا؟ هم يقول قولان في المسألة، ومنها ما إذا غلا بالنار ولكن ذهاب الثلثين كان بغير النار، فهل يحل أو يلزم كونه بالنار؟ أيضا قولان في المسألة، خلي نكمل وبعدين نعلق. ومنها ومن الأمور التي يذكرها المصنف، هل يوجد فرق أخوان بين الغليان وبين النشيش؟ الغليان إذا وضعنا شيئا على النار، من نقول غلا يعني ما كان أسفله أصبح عاليا وما كان عاليا أصبح سافلا، يعني تصير حركة بداخل الماء، السافل يكون عاليا والعالي يكون سافل، هذا شنو؟
غليان.
هذا الغليان. زين، الغليان يكون كافيا، يكون كافيا أو لا يكون؟ نعم بلا ريب، الغليان يكون سببا تاما علما لحرمة الشرب. زين، والنشيش شنو؟ النشيش، النشيش هو الصوت الذي يسبق ماذا؟ يسبق الغليان. هذا ما يحتاج توضيح. الآن الماء خلي على النار، الآن قبل لا يغلي يطلع صوت لما يطلع صوت، هذا النشيش. فإذا تحقق النشيش ولم يتحقق الغليان، إذا تحقق النشيش ولم يتحقق الغليان، يحرم أو لا يحرم؟ المصنف يقول إذا بنينا على أن معنى الغليان ومعنى النشيش واحد كما ذهب إلى ذلك بعض اللغويين، ففي هذه الحالة لا فرق بين الغليان والنشيش في ثبوت حرمة الشرب. وأما من ذهب إلى وجود فرق ما بين النشيش وبين ماذا؟ وبين الغليان، فبلا ريب لا يكتفي بمن؟ لا يكتفي بالنشيش، بل لا بد أن يقول بتحقق ماذا؟ بتحقق الغليان. نقرأ أخوان، هل الحرمة تتحقق بالغليان أو النشيش بناء على التغاير بينهما خلافا لبعض اللغويين؟ إذن بعض اللغويين يقول كذا، إذا قلنا باتحادهما إذن لا فرق، وإذا قلنا بتعددهما إذن النشيش يكون سببا للحرمة؟ لا يكون سببا للحرمة. المصنف يقول هذه بعض الجهات التي وقعت محلا للبحث بين الأعلام. هاي شنو الجهات اللي هي في الجملة؟ بعد ذلك يقول المصنف، يقول وتحقيق الحال في هذه الجهات الثلاث ونحوها، يقول ينبغي إيكاله إلى مبحث الأطعمة والأشربة كما هو واضح. ملاحظة قبل لا، إحنا مو عندنا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، اللي هي أصالة شنو؟ أصالة الحلية. لا، أصالة الحلية، أصالة الحلية بلا ريب الأصل في كل ما خلقه الله جل جلاله يكون حلالا علما لبني آدم. إذن إيش نحتاج؟ نحتاج إلى المقيدات، نحتاج إلى المخصصات. الآن بالنسبة إلى العصير، إذا غلى يدخل تحت الأصل لو يكون دليلا مقيدا ومخصصا لهذه القاعدة. لا هو هذا كلامنا، لا هو هذا كلامنا. الآن مثلا مدام إحنا كلامنا بالنشيش مثلا، أنت رأيك أنه بالغليان، إذن بالغليان يكون مقيدا للقاعدة، أما النشيش يكون داخل تحت من؟ تحت القاعدة. فإذن المصنف يقول مدام هي القضية تابعة لتقييد أصالة الحلية وأن الأصل في كل الأشياء أن يكون حلالا، إذن البحث بعد راح يصير بحث وين؟ هنا لو هو جاء إحنا نتحدث عن من؟ حلية وعدم حلية، يشرب أو لا يشرب، يؤكل أو لا يؤكل، هذا بحث بعد بالنجاسات يصير لو بحث بالأطعمة والأشربة. فيقول يابا أنا راح أجل البحث وين؟ في كتاب الأطعمة والأشربة، ونركز هنا على بحث أنه إذا غلى نحكم عليه بالنجاسة أو لا نحكم عليه بالنجاسة. هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.